الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: نكاح المحرم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخطب. هذا الباب في نكاح المحرم، والإحرام من محرماته أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب أيضا، فهذه من الأشياء التي لا ينبغي أو لا يجوز للمحرم أن يتلبس بها. ثم روى الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن اسمه فروخ، وهو ربيعة بن فروخ، وهو المعروف بربيعة الرأي، عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحج. هذا الحديث فيه شيء من الإرسال. من يوضح موقع الإرسال من سند هذا الحديث؟ سليمان بن يسار لم يدرك قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، هو يحدث عن شيء لم يحضره. قالوا: ويمكن أن يسمع سليمان من ميمونة، لأن ميمونة مولاته ومولاة إخوته أعتقتهم وولاؤهم لها، وتوفيت ميمونة سنة 66 وصلى عليها ابن عباس، فغير نكير أن يسمع منها، ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها وموضعه من الفقه موضعه. يقول: إن سليمان بن يسار لا يمكن أو لا يتصور أن تخفى أو تخفى عليه زواج مولاته، لأنه زواج ميمونة لأنه مولاها، هو مولاها، ومن الغريب أو مما لا يمكن أن يخفى عليه زواج سيدته ميمونة رضي الله عنها. فيمكن أن هذا الحديث كان رواه سليمان عن ميمونة وأرسله هكذا لأنه معروف الاتصال من غير طريق. ثم هذا الحديث دليل على جواز الوكالة في النكاح. يقول أبو عمر: وهو أمر لا أعلم فيه خلافا، لكن تكاد الروايات تتفق وتتواطأ على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهو حلال. لكن روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول: نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بصريف وهو محرم. فقالوا: هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس معارض لهذا الحديث، فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وحديث ابن عباس يدل على أنه تزوج وهو محرم، فكيف يوفق بين هذين الحديثين؟ قال أبو عمر: زواج ميمونة وهي حلال هو قول سعيد وسليمان وأبي بكر وابن شهاب وجمهور علماء المدينة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن يحرم. وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس. ورواية من ذكرنا معارضة لرواية هؤلاء الكثيرين من التابعين رواياتهم تعارض رواية ابن عباس يقول والقلب إلى رواية الجماعة أميل، القلب يميل إلى رواية الجماعة بدلا من رواية واحد، يقول لأن الواحد أقرب إلى الغلط، وأكبر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضا مع رواية من ذكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها. فوجدنا عثمان قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نهى عن نكاح المحرم، وقال لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح. هو أشار إلى قاعدة أصولية، وهي أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين يجمع، وإذا أمكن معرفة تاريخ حتى يعرف الناسخ من المنسوخ يصار إلى ذلك، فإذا لم يمكن لا الجمع ولا النسخ يتوقف عن العمل بالحديثين ويطلب الدليل من خارج هذين الدليلين المتعارضين، فيقول لهم نرجح رواية الجماعة على رواية ابن عباس لأن رواية الجماعة من المرجحات عند تعارض. ثم حتى لو لم يكن هذا الجمع فإننا نتوقف عن حديث ابن عباس وحديث الجماعة ونبحث عن دليل آخر للمسألة، وقد وجدنا أن عثمان رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح. طيب، ثم ذكر أن فقهاء علماء الأمصار مالك وأصحابه والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد كلهم منعوا من زواج المحرم، طيب قال وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بن عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاد وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن نافع عن نبيه، وقالوا نبيه هو نبيه بن وهب بن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار، توفي في فتنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك. يقول هنا عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الله، وهذه عبارة يقال فلان أخي بني فلان، فلان أخي بني فلان، قال ومعناه أنه من هذه القبيلة. إذا قيل فلان أخو بني فلان معناه أنه من هذه القبيلة، فإذا قيل إن طلحة أخي بني تيم فمعناه أن طلحة من بني تيم، وهنا يقول أخي بني عبد الدار هو من هذه القبيلة. أن عمر بن عبيد الله قالوا هو عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان التيمي يقال له الجواد، وكان من أهل الولايات والإمارات وله مناقب، وهو رجل كان يلي كثيرا من الولايات وكان معروفا ومشهورا للصدقات والإحسان إلى الناس. فعمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وكانت العادة أنه يسوق الحجيج أمير من الأمراء يولى على الحجيج فيشرف على أمورهم ويسوقهم إلى مواقع النصر. وكان أبان رحمه الله هو أبان بن عثمان بن عفان أمير الحاج يومئذ، وعمر يريد أن يحضر زواج ابنه طلحة بن عمر، فقال إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر وهو ابنه، لأنه طلحة بن عمر بن عبيد الله، بنت شيبة بن جبير، يقول أني أريد أن أنكح ولدي هذا من هذه الفتاة بنت شيبة بن جبير. وقالوا إن شيبة هو شيبة بن جبير بن عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار أيضا. وقالوا إن هذه البنت التي كانت تخطب وتزوج لطلحة اسمها أمة الحميد، وأردت أن تحضر، أردت أن تشرف هذا الزواج بما أن أمير للحجيج، أردت أن تحضر لتشرف هذا الزواج لابني. فأنكر عليه ذلك أباه، قال هذا غير صائغ ولا يمكن أن أحضر مثل هذا الزواج الذي لا يمكن أن يصح أو أن يوافق السنة. وقال سمعت عثمان وهو والده رضي الله عنه جميع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فكله ممنوع، لا الخطبة ولا النكاح. لا ينكح غيره ولا ينكح، يعني لا يتولى العقد، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يكون زوجا ولا وليا لبنت يزوجها. فنقول لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتولى هو ويتزوج بنفسه ويعقد لنفسه، ولا ينكح غيره من أولاده، فهو لا يكون ناكحا لنفسه ولا لغيره ما دام أنه محرم. طيب هنا يقول عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي مشهور وهو مولى أبي النضر من فوق، هكذا يقول، وهو مولى أبي النضر من فوق. من يشرح لنا هذه الكلمة؟ يقول وهو مولى أبي النضر من فوق.
المولى يكون من أعلى ومن أسفل،
المولى يكون من الأعلى ومن أسفل. فهنا قال هو مولى أبي النضر من فوق، ومعناه أن عمر هو السيد وأبو النضر هو المولى. ولو قال هو مولى أبي النضر من تحت لقلنا إن عمر هو المولى وأبو النضر هو السيد، لكنه ما دام أن المولى يستعمل للسيد وللعبد إذن هذه العبارة هي التي تفرق من السيد ومن العبد. فإذا قيل هو مولى أبي النضر من فوق فمعناه أن عمر هو السيد وأن أبو النضر هو المملوك. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المرية أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه. هذا داود بن قيس سبق فيما سبق يروي عن أبي غطفان، وقالوا أبو غطفان اسمه سعد بن طريف، أبو غطفان المري كان من الملازمين لعثمان وكان يكتب له، يعني كان سكرتير لعثمان ثم أيضا صار كاتبا لمروان أيضا. يروي عن أبيه طريف المري أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، هذا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاح هذا الرجل. قال أبو عمر بحديث مالك هذا، يقول مالك والشافعي وأصحابهما وهو مذهب أهل الحجاز وهو الصحيح إن شاء الله، وجماعة الفقهاء يقولون إن للمحرم أن يراجع امرأته إن لم تكن بائنة منه إلا أحمد. طيب العقد لا يجوز، لكن المراجعة إذا طلق رجل وأحرم ثم أراد أن يراجع زوجته، هل هذه المراجعة بمثابة عقد جديد أو إنشاء عقد ويحرم؟ يأتي الآن. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، يعني لا يخطب لنفسه ولا على غيره، يعني لا يخطب على غيره فيطلب مثلا من غيره زواجا. طيب، قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هؤلاء الفقهاء، من الفقهاء السبعة هؤلاء؟ عندنا ثلاثة: سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان. سليمان عندنا سبعة، لكن سالم من العشرة، لأنهم يقولون أحيانا الفقهاء السبعة وأحيانا يقولون الفقهاء العشرة، فهو من العشرة، وسعيد وسليمان من السبعة. قال يحيى: قال مالك في الرجل المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. يقول الإمام مالك: إن المراجعة ليست بمثابة إنشاء عقد جديد، فإذا طلق الرجل امرأته وكانت في عدة ثم أحرم فإنه يجوز له أن يراجع زوجته ويسترجعها، لأنها ليست بمثابة عقد جديد. يقول: لا خلاف في ذلك بين أئمة الفقهاء بالأمصار، وليست المراجعة كالنكاح، لأنها زوجة لا تحتاج في رجعتها إلى صداق ولا إلى ولي، وتلزمه نفقتها ويلحقها طلاقه لو طلقها، إلا أحمد بن حنبل فإنه منع وقال: المراجعة عندي تزويج ولا يراجع امرأته. وأما غيره من الفقهاء فهم يقولون: هذه بمثابة زوجة وليس هاهنا زواج. حجامة المحرم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ باللحية جمالين مكان بطريق مكة. هذا الحديث فيه أيضا إرسال، لكن يقول ابن عبد البر: روي مسندا من وجوه صحة، منها حديث علقمة بن أبي علقمة أنه سمع الأعرج يقول: سمعت عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم باللحية جمل من طريق مكة. فالحجامة للمحرم لا بأس إذا كان يحتاج إليها، ولو احتاج أن يحلق شيئا أو موضعا من رأسه ليحتجم فإنه لا بأس بذلك، لكن هذا الحلق يستلزم دفع الفدية. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا ما مما لا بد له منه، يعني إذا احتاج المحرم أن يحتجم أثناء إحرامه فإنه لا بأس بذلك. قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. هذا شيء واضح، إن لأن الحجامة تستلزم حلق شيء من شعر رأسه مثلا، فلا يحتجم إلا إذا دعت إليه الضرورة. ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، كذلك من محرمات الإحرام أن يصيد المحرم صيدا بريا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكانوا محرمين بعمرة، وقالوا إن أبا قتادة أرسل في مهمة إلى جهة الساحل ليتحسس ويبحث عن عدو يكمن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هناك، فلم يحرم ومشى مع الجماعة المحرمين. يقول: حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين، تخلف مع جماعة المحرمين وهو ليس بمحرم لأنه أرسل في مهمة خاصة. يقول: هو محرم وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا. شوف هذه كانت موجودة أيام الصحابة رضوان الله عليهم، لكن اليوم إذا قيل يعني هل يوجد ثمار وحي في تلك المنطقة؟ قال ما انتهى. فالمناخ يتغير والحيوانات تتغير وجودها، فكان هناك صيد حمار وحشي وغيره من الضباع والغزلان وما أشبه ذلك، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ركب فرسه، فسأل عن أصحابه أن يناولوه صوته، قال أعطوني هذا الصوت حتى أمشي وأدرك هذا الصيد، فأبوا عليه لأنهم محرمون ويحرم عليهم أن يقدموا يد المساعدة لأي شيء فيما يتعلق بالصيد البري. فسألهم رمحة أيضا، قال أعطوني رمحي، فأبوا، لا أعطوه رمحا ولا أعطوه صوتا. يقول ثم أخذه ثم شد على الحمار، يعني جرى وراء الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعض. لما صاد وطبخوا أو شووا أكل بعض وأبى بعض، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال إنما هي طعمة، هذا رزق ساقه الله إليكم، أطعمكموه الله، يعني رزق أعطاكموه الله فكلوا. طيب يقول أبو عمر يقال إن أبا قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه على طريق البحر مخافة العدو، فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه، إذا اجتمع مع أصحابه لأن مخرجه لم يكن واحدا، وكان ذلك عام الحديبية وبعده بعام عام القضية. وكان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه، إذن هو الذي اصطاد لنفسه، والحلال إذا اصطاد لنفسه صيدا بريا فإنه يجوز له وللمحرم أيضا كما سيأتي. قال وفي حديث أبي قتادة هذا دليل على أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم إذا لم يصيده وصاده الحلال، وفي ذلك أيضا دليل على أن قوله وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما معناه الاصطياد وقتل الصيد وأكله لمن صاده. ثم اختلف أهل العلم فيما إذا اصطاد الحلال صيدا هل يجوز للمحرم الأكل منه على ثلاث مذاهب. مذهب يقول حلال مطلقا، إذا اصطاد الحلال صيدا بريا سواء اصطاد لنفسه أو لغيره من المحرمين فإنه يجوز الأكل منه، هذا القول يقول حلال مطلقا. قول آخر مقابله يقول إذا اصطاد الحلال صيدا بريا فإنه يجوز للحلال فقط ولا يجوز لغيره من المحرمين، اصطاد لنفسه أو لهؤلاء المحرمين لا فرق، حرام مطلقا. القول الثالث هو الصحيح، وهو القول الذي فيه أن ما صاده الحلال للمحرم أو من أجل المحرم لا يجوز، وما لم يصد له ولا من أجله فلا بأس للمحرم بأكله، وهذا هو الصحيح عن عثمان في هذا الباب، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو داود. إذا ننظر إلى نية هذا الصائد، فإذا قال أنا أردت أن أصطاد لهؤلاء المحرمين وقال لا تأكلوني، أما إذا قال أنا اصطدت لنفسي ولا علي من هؤلاء المحرمين فإنه يجوز أن يأكلوا منه. ثم ذكر حديثا نصا في هذا الموضوع يقول عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصطادوه أو يصد لكم. ثم في حديث أبي قتادة أنه لما استوى على فرسه سأل أصحابه أن يناولوه صوته أو رمحه فأبوه، وفي هذا دليل على أن المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له، وهذا إجماع من العلماء. إذن لا يجوز للمحرم أن يقدم لهذا الصائد الحلال أي مساعدة. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. هذا الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يتزود اللحم المقدد الذي يعرض للشمس فيجفف ثم يطبخ فيما بعد. كان يتزود في أصفاره صفيف الظباء وهو اللحم المقدد المقطوع طولا الذي يجفف بالشمس ثم يطبخ فيما بعد إذا احتاج وهو محرم. قال يحيى قال مالك والصفيف القديم. ومعنى ذلك أن الزبير كان ملك هذا الصيد وهو حلال واستصحب حكم أكله حين أحرم. طيب يقول أبو عمر قد ملكه قبل الإحرام فجاز له أكله بعد الإحرام استصحابا. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر. إذن عطاء بن يسار روى هذا الحديث عن أبي قتادة وفي الرواية السابقة روى أبو النضر عن نافع عن أبي قتادة. هذه رواية أخرى يقول مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحم شيء تطيبا لنفوسهم هل معكم شيء آكله وأستعمله. طيب يقول أبو عمر وفي هذا دليل على أن صيد البر للمحرم حلال إذا لم يصده وما ولم يصد له. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد النصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله. قالوا هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله بن محمد التيمي توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وهو ولد طلحة. عن عمير بن سلمة الضمري. قالوا عمير بن سلمة الضمري هذا صحابي جليل. عن البهزي وهو صحابي آخر. يقول أبو عمر البهزي اسمه زيد بن كعب وقد ذكرناه في كتاب الصحابة. إذن هما صحابيان بالنسبة لرواية الإمام مالك صحابي يروي عن صحابي. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء وهي منطقة بين مكة والمدينة إذا حمار وحشي عقير وجدوا حمارا وحشيا جريحا قد جرحه صائد فهرب منه ولم يدركه بعد فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه اتركوه يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنك بهذا الحمار يعني خذوا هذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم أبا بكر فقسمه بين الرفاق يعني بين جماعة أصحابه ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج وهذه كلها أمكنة في الطريق إذا ظبي حاقف. قالوا الحاقف معناه أنه مائل العنق قد أدخل عنقه بين يديه من الألم الذي أصابه من رمي هذا الصائد. إذا ظبي حاقف في ظل، هو في ظل فيه سهم، يعني أصابه بسهم ثم فر من صاحبه. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده، أمر رجلا من أصحابه أن يقف عند هذا الظبي لا يريبه أحد من الناس حتى يجالسه، يعني لا يتعرض له أحد من أصحابه حتى يجاوزه. ثم ذكر أبو عمر أن هذا الحديث اختلف في سنده، فذكر أن يحيى بن سعيد اختلف فيه في هذا الحديث، فروى الإمام مالك في هذه الرواية عن عمير بن سلمة الضمري عن البهدي يقول، ورواه حماد بن زيد وهشيم بن البشير ويزيد بن هارون وعلي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن محمد عن عيسى عن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بهج، وهو هذا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قال أبو عمر: والصحيح عندنا، هذا نقله من غيره، أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبين النبي فيه أحد. وهذه الزيادة يقول إنه لم يزد فيها الإمام مالك، وإنما المشكلة من يحيى بن سعيد شيخه، فأحيانا هو الذي كان يزيد عن البهدي في هذا السند وأحيانا كان يحذفه، والصواب حذف هذا البهدي من السند. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له أن ينفر الصيد ولا يعين عليه. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عند الظبي الحاقف حتى يجاوزه الناس لا يريبه أحد، يعني لا يمسه أحد ولا يحركه ولا يهيجه أحد. هؤلاء المحرمون يحرم عليهم أن يهيجوا هذا الصيد بدلا من صيده، فمنع الصحابة أن يهيجوه وينفروه من مكانه، فوضع هذا الرجل عنده حارسا له مانعا له من الناس. ثم قال في هذا الحديث أيضا من الفقه أن الصائد إذا أثبت الصيد برطعه أو نبله فقد ملكه بذلك، يعني إذا رمى أحد صيدا وأثبته فيه سهمه أو سيفه وفر منه فإنه يملكه بهذا الفعل، إذا كان الصيد لا يمتنع من أجل ذلك الفعل. إذا وصل الصيد إلى الحالة التي لا يدافع عن نفسه، أما إذا خدشه خدشا وهو يقفز ويجري ثم صاده شخص آخر فالثاني هو الذي يملكه، من أثبته هو الذي يملكه. يقول أيضا في هذا الحديث أيضا دليل على جواز هبة المشاع لقول البهزي للجماعة: شأنكم بهذا الحمار. ثم قسمه أبو بكر بينهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز للإنسان أن يهب شيئا مشاعا للجماعة، يقول هذا الألف وهذا الألفين لكم كلكم ويقتسمونه، لا يفترض في الهبة أن تكون معينة حصة كل أحد، بل يجوز أن يهب الواهب هبة مشاعة ثم يقتسم الموهوبون. هذا بالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.